بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن في كتاب الاستقامة، وشيخ الإسلام تكلم يعني كلاما مفصلا في تحريم السماع، يعني الغناء المصحوب بالموسيقى، فصل تفصيلا بحيث قضى على الظن بأن أكثر من فصل في هذه المسألة هو ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، لأن كل الناس لما تيجي ترجع في تحريم الغناء بترجع إلى إغاثة اللهفان، وهو نقل عن أبي بكر الطرطوشي وغيره، لكن فصل تفصيلا عظيما جدا. ابن تيمية في الاستقامة اتضح أن ابن القيم ما هو إلا ثمرة من ثمرات ابن تيمية رحمه الله، فصل تفصيلا عظيما جدا، ولكن اتجاه محددا، وهو سوق كلام القشيري من الصوفية وتفنيد الكلام وصحته وسنده ثم الرد عليه هكذا. فاستفاض بحيث انها اظن 10 محاضرات او اكثر في تحريم الغناء، ثم انتقل الكلام عن الجمال. وهو طبعا شيخ الاسلام رحمه الله لا يقصد الكلام على صفة الجمال لله سبحانه وتعالى، ولكن تكلم فيها طبعا، وان الله اسمه الجميل من اسمائه الجميل ومن صفاته الجمال، وكل جمال في هذا العالم هو اثر لصفة الجمال لله عز وجل، هو أسبغ الجمال على المخلوقات الجميلة كلها سبحانه عز وجل، هو جميل يحب الجمال. لكن الصوفية بيستدلوا بهذا الحديث في حل النظر إلى النساء وحل النظر إلى المردان والفسق الذي هم فيه، فشيخ الإسلام يرد من هذا الوجه، من هذا الجانب، في مسألة الاستدلال بحديث إن الله جميل يحب الجمال في صحيح مسلم، استدل بهذا الحديث في جواز النظر إلى النساء والمردان، بل هم يعني يزيدون على هذا بالملامسة والمعاشرة وهذه الأشياء. والصوفية قسمان، قسم يتبع ابن عربي وهو أسوأ الناس وأكثر الناس إلحادا في هذا العالم، يرى أن كل ما في العالم جميل، حتى الشيطان، حتى الخنزير، حتى القاذورات والنجاسات جميلة، لأن العالم حسب نظرية ابن عربي ما هو العالم؟ هو عبارة عن الرب. يعني ابن عربي أسس نظرية واقتنع بها ملايين الناس، منهم علي جمعة والجفري والناس دول. النظرية هي أن الله عز وجل كقطعة عجين، قطع حتة من نفسه عملها جبريل، وحتة من نفسه عملها عرش، وحتة من نفسه عملها سماء، وحتى من نفسه عملها أرض وبحار وجبال ووهاد وحشرات وحيوانات فالعالم كله هو الله، العالم كله هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق والمخلوق، الله هو الخالق والمخلوق، العالم هو الله، فكل العالم عبارة عن قطع من الله سبحانه وتعالى. فتصور أنه يعذب جزء من نفسه ويدخله ويعمل نار ويدخله فيها، هذا غير صحيح، فدخول اليهود النار هذا محال، ودخول الكفار النار هذا محال عنده، والجهاد هذا لا معنى له، والقتال لا معنى له، والدعوة لا معنى له، والالتزام بدين واحد باطل. يعني ايه انت تستلتزم بالاسلام؟ ايه الفرق بين الاسلام والنصرانية واليهودية والعبادة البقرة وعبادة القرد وعبادة الشمس؟ كل واحد وعقد الخلائق في الاله عقائده، وانا اعتقدت جميع ما اعتقده، والكلب الى هنا والخنزير الى هنا وكله. وفابن عربي بيستدل على هذه النظرية بقول الله المحرف عنده: لله ما في السماوات وما في الأرض. وهي الآية كده بتقرأ محرفة، ودي قراءة يهود، إنما هي الآية تقرأ لله، يعني صفة الملك، لأن ربنا هو المالك، من أسماء الله الملك والمالك والمليك، فلله ما في السماوات وما في الأرض، هو شال الكسرة وخلاها لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله هو السماوات وإيه؟ والأرض وما فيهما، خلاص قال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. ودي عقيدة بقول لك علي جمعة والجفري والجماعة دول. لا، سيد قطب جاهل، لا سيد قطب جاهل يرى كلامه يؤدي إلى فهم وحدة الوجود، لكن لو قلت له ربنا هو الخنزير أو لا، مش ممكن، ربنا هو السماء والأرض، لا، وليس دفاعا عنه، هو لا يستحق الدفاع، لكن يجب علينا الإنصاف. فأنت مثلا لما تقول لي اليهود يقولون المسيح هو الله، أقول لك لا، حرام عليك، لم يقولوا هكذا. اليهود قالوا المسيح ابن زنا، وهي كلام سيء لكن لابد نبرأهم. تقول الشيطان جاهل؟ لا مش جاهل. الشيطان لا يؤمن بالربوبية؟ لا يؤمن. يؤمن بصفات الله؟ نعم. قال بعزتك وقال خلقتني. فالشاهد ان الانصاف يقتضي هذا. سيد قطب كلامه يؤدي الى هذا لكن هو مش فاهم. هم زي جماعة الاخوان كده. انما ابن عربي نصراني دخل الاسلام ليفسده كما فعل بولس قبل ذلك وكما فعل ابن السوداء. فهو ابن عربي قال انا اخذ المسلمين بالخداع وخليهم يخرجوا بره هذا الدين تماما. فبدأ يقنعهم ان هم لا يفهمون الرب سبحانه وتعالى والرب هو كل حاجة. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ وهنا برضو حسان لما قال هل يعتقدها؟ لا حسان جاهل كذلك محمد حسان. فالشاهد ايه؟ ان عندهم هذه العقيدة. العقيدة يعتقدها اهل العلم منهم المجرمين زي علي جمعة. فعلي جمعة حديث التلفزيون مشهور وموجود يقول انه ربنا عز وجل خلق الخلق نعم البشر وهو ويقول خلق خداعا للناس انه هو الاصل ان ربنا كون من نفسه الخلق هذا ولذا لا يرضى بعذاب احد. ولان كلمة عذاب من عين ذال به العزوبة والمتعة. ولذا الناس ينقسمون في الاخرة الى متمتعين بالأنكال والجحيم والغساق والحميم والزقوم ومتمتعين بلحم طير مما يشتهون وحور عين وفاكهة مما يتخيرون وعسل وخمر. هذه متعة وتلك متعة وهذه عزوبة وهذه عزوبة وهذا نعيم وهذا نعيم. ولذا عندهم الفاسق أفضل من الكافر. أفضل من الكافر في إيه؟ إنه سيجمع بين النعيمين هيتمتع لو دخل النار يعني لأن طبعا أنت عارفين الفاسق في مشيئة الرب عز وجل الجزء اللي سيدخل النار منه سيتمتع بالأنكال والجحيم والغساق والحميم ويرجع يتمتع ينتقل إلى الجنة يتمتع بالحور والعسل والخمر والكلام. لكن الكافر هيظل على نوع واحد من النعيم والمؤمن سيظل على نوع واحد من النعيم. إذن الفاسق أفضل من المؤمن بمقتضى هذا الكلام. ولذا أنت لا تبالي بالكفر ولا تبالي بالمفعل ما تشاء. فيقول ان العزوبة مثل البعير الاجرب ده كلامه نصا وصريحا كده تفتح اليوتيوب ولا هتلاقيه كده كالبعير الاجرب. البعير الاجرب بيجي جنب حيطة ولا شجرة ويقعد يحك نفسه لغاية ما الدم ينزل مستمتع مستمتع بعزوبة. فكذلك اللي في النار يستمتع. ولذا ربنا من فضله على الكفار سيجعل ضرس الواحد كأحد. يبقى هو نفسه يكون كايش؟ هو في الاول هيبقى مثل النمل الذر والناس تدوس عليه لكن لما يدخل النار اذا كان درسه يبقى مثل احد معناه ان الكافر سيكون حجمه ضخم جدا ليتمتع بالحميم والجحيم والغساق والشوب من حميم وهذا الكلام. ف ما دي عقيدتهم اللي بيبصوها في الناس بيبصوها في الناس. والناس بتعتقد ان علي جمعه اللي هو المؤسسه الرسميه يعني بتعتقد ان علي جمعه ده اعلم اعلم اهل مصر على الاطلاق. والجفري نفس الكلام. واذا الجفري يقول انا احب اليهود لان اليهود جزء من الله. ما هو ربنا قلنا قسم نفسه اقسام حتت عملها بشر وحتت عملها حشرات حتت عملها حيوانات حتت عملها كذا. لله ما في السماوات وما في الارض اللي هي مساله وحده الوجوديه الحلول الكل الاتحاد هو الحلول الكل. لان في حلول جزئي كما يعتقد النصارى حلول الرب في المسيح وفي حلول كل اللي هو وحدة الوجود. فاللي ابن عربي ساق الناس الى هذه الفكرة السيئة جدا. عقد الخلائق في الاله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقده. فساق عقيدة فريق كبير من الصوفية الى القول بوحدة الوجود وبالتالي تسقط جميع التكاليف. لأن ما فائدة الصلاة والصيام والزكاة والخشوع والخضوع والرجاء والخوف والتوكل والإنابة؟ ما خلاص ما لها كده. وبالتالي ما لزوم تحريم الزنا وتحريم السرقة وتحريم القتل؟ ما لزومه؟ ما في لزوم؟ ما في أي لزوم له؟ نعوذ بالله من ذلك. فالصوفية اللي هم تبع ابن عربي طبعا ليس عندهم شيء محرما. ليس هناك شيء محرم أبدا. ليس هناك شيء محرما أبدا. كله حلال. والصوفية الآخرون مغشوشون مغمورون. فتدخل فيهم ابن تيمية رحمه الله في الكلام على الجمال من هذا الباب. ليس كل ما في الوجود جميل صح. لا يمكن يكون كل ما في الوجود جميل. لا يمكن يكون الكفر جميل والكفر موجود ولا يمكن يكون النجاسة جميلة، ولا يمكن يكون الخنزير جميل، لا يمكن، ولا يمكن يكون البراز والبول جميل، لا يمكن. فالأشياء ربنا عز وجل هو الجميل، نعم، لكن هل الله سبحانه وتعالى موجود في الأشياء؟ هم يقولون يستدلوا بأن الله جميل في أن كل شيء جميل. فأنت لو قلت الخنزير قبيح لك، قبيح لك كيف؟ ده الله جميل يحب الجمال. ولو قلت النجاسات قبيحة لك كيف؟ قبيحة، الله جميل يحب الجمال. فجعلوا مفعولات الرب هي الرب، أو هي فعل الرب، وإحنا أكدنا على الفرق بين الفعل والمفعول، ودي مهمة جدا. فشيخ الإسلام داخل فيه، ثم دخل كطبيعة شيخ الإسلام دخل في القائلين بالقدر اللي هم القدرية والجبرية. الجبرية يرون أن المخلوق مجبور على فعله، المخلوق والإنسان مخلوق فهو مجبور على فعله، ولا فرق بين فعلك أنك أنت تسجد لصنم أو تمد يدك تسرق أو تضرب، وبين نبض يدك أو حركة القلب. أنت لا تملك حركة القلب ولا تملك حركة النبض، وبالتالي أنت لا تملك أن تمنع نفسك من زنا ولا من سرقة ولا من قتل ولا من معصية، فأنت مجبور. فكل أفعال المخلوقات جبرية، وبالتالي فرعون ليس مذنبا وإبليس ليس مذنبا. طيب لماذا يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء؟ مشيئة. المشيئة مرتبطة بالحكمة، لا حكمة عند الرب. عقيدة الجبرية خلو الرب من صفة الحكمة، ولكن هو في الآخرة يدخل فريقا في الجنة وفريقا في السعير بمشيئة وليس بحكمة. طب لماذا أمرنا بالصلاة؟ هو يريد كده. طب لماذا أمرنا بصلة الرحم؟ هو يريد كده. طب لماذا يريد؟ بلا ماذا، هو يفعل ما يشاء، هو يفعل ما يشاء. فطبعا احنا نعيد في ان الله يفعل ما يشاء، ولكن نخالف ان الفعل المرتبط بايه؟ بالحكمة. ضج القدرية من كلام الجبرية، وكلام الجبرية يؤدي الى فساد العالم. النظرية الجبرية تؤدي الى فساد العالم كله، لانه طالما كل شيء احنا مجبورون عليه، اذا لا نمتنع من شيء، لا تمتنع بقى من الزنا بالام بالاخت، ما من الكفر، من اي شيء لا تمتنع، لانك مجبور وليس تلام أبدا. وألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أنت ابتلى بالماء. والرجل لما يجد العبد مع امرأته وبيزني بها، تقول له الخيرة فيما اختار والله، يقول نعم صدقتي الخيرة فيما اختار والله، وتفضل الناس تناديه يا خيرة، وطول ما مش في الشارع يا خير عامل إيه أخبارك يا خير. فالشاهد يا أخوانا أن نظرية الجبر نظرية تؤدي إلى فساد العالم كله، لأنك لازم تعذر أي إنسان في أي فعل. فترى يسجد للبقرة مجبر، ترى يزني بأمه مجبر، ترى يكفر مجبر. فأبو لهب كان مجبورا على فعله. فهذه النظرية تؤدي إلى فساد العالم، لكن النظرية الرد عليها، نظرية المعتزلة، نظرية القدرية أفسد منها من جهة الرب، لأنهم جعلوا الرب عز وجل ليس مسؤول عن أفعال العباد، العبد مسؤول عن فعله. فالفاسق فاسق، والكافر كافر، والمؤمن مؤمن بإرادته وبمشيئته، وأنه هو خالق فعله ومسؤول مسؤولية تامة عن فعله. دي نظرية المعتزلة القدرية يعني. فنظرية القدرية أن الرب لا علم له ولا خلق له لأفعال العباد. هو خلي بالك يعني، لما بتيجي تسأل طلاب العلم اللي لم يدرسوا المسألة جيدا وتقول له ما هو قول المعتزلة في القرآن، مخلوق ولا غير مخلوق؟ قول المعتزلة القرآن مخلوق، أقنعوا بها المأمون والمعتصم والواثق، وكثير من الناس انساقوا لهذا، واضطر كثير من العلماء الى القول بهذا القول جبرا وخوفا. طيب المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، ويستدل بقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، تمام. واحمد بن حنبل واهل السنة يقولون القرآن غير مخلوق، مش كده اخوانا؟ طيب المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، فتسألهم من خلقه؟ ردوا بقى انت عنهم، أنيبوا عنه وردوا، يلا من خلقه؟ طب محمد خالق، من صفة محمد الخلق؟ المعتزل عندهم من ربنا ملوش صفات خالص وليس من صفته الخلق. فيسألون طيب القرآن من خلقه؟ فهم خوفا من المأمون يقولون الله، لأنه لا يستطيع أن يقولوا ربنا ليس بخالق. لو قالوا كده المأمون نفسه سيقتلهم. هما المأمون ده احنا رحمه الله، واحمد حنبل رحمه الله، ويجوز طبعا الترحم عليه وامره الى الله، لكن المأمون وبعده المعتصم وبعده الواثق آمنوا بأن القرآن من خلق الله عز وجل. من خلق من؟ من خلق الله. والمعتزلة ما كانوا يجرؤون أن يقولوا الله ليس بخالق ولا الله لا ولا وليس أحمد. لما قال تنكرون علم الله سكتوا، قالوا لا ننكر، لأن لو انكروا علم الله المأمون سيقتلهم، لكن هم في عقدهم لا يؤمنون بأن الله له علم. ربنا عليم بلا علم، وخالق بلا خلق، وكريم بلا كرم، وحكيم بلا حكمة. فعندهم من الذي يخلق فعله؟ العبد يخلق فعله، لأن النظرية قائمة على الفكر اليوناني أنه الرب سبب وجود العالم وليس خالقا للعالم. الرب وجوده أدى إلى وجود العالم، والعالم لا يستغني عن الرب، والرب لا يستغني عن العالم. لا الرب يستطيع الاستغناء عن العالم، ولا العالم يستطيع الاستغناء عن الرب. كلاهما لازم للآخر، لزوم وجودي وليس لزوما فعليا. فاهم؟ لا مش فاهم. أيوة مش فاهم طبعا. اللزوم الوجودي، النار موجودة أدت إلى وجود دفء وحرارة، لكن ليست النار خالقة الدفء والحرارة. تمام؟ لكن النار لازمة للدفء والحرارة، والدفء والحرارة لازم للنار، من صفات النار. فكذلك ربنا وجوده أدى لوجود العالم، من غيره هو ما يخلق. هو لا 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 أراد يخلق ولا قدر ولا دبر ولا 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 خلق ولا شيء، هو موجود فالعالم وجد بسبب وجوده. هي دي نظرية المعتزلة، ما هم خدوها على اليونان، إن ربنا علة. ما هو عند الفلاسفة ربنا اسمه علة المعلول، ربنا هو العلة الأولى، والعقل الأسمى عند أرسطو. ما فيش، هو الكون وجد بسبب وجود الرب. هي دي نظرية اليونانية، ان الرب هو العلة الاولى. ما هو ده انت لغاية دلوقتي مصدقين المعتزلة موجودين في كل مكان. وهو انت فاكر ابراهيم عيسى ولا الجماعة دول ولا البحيرة دول كلهم معتزل؟ فاكر ايه؟ وغيرهم مثقفين زكي نجيب محمود وانس منصور والعك ده، والولا اللي اسمه عمرو اديب، واخوه التاني وابوهم اديب. كل الناس دي كلها ناس معتزلة. اللجوء الى العقل وتعظيم العقل، والعقل عند ارسطو هو الرب. ما علينا من هذا، ما ندخلكش بس في متاهات اليونانية، لكن المعتزلة عندهم ان الرب سبب وجود العالم، وهو لازم للعالم لزوما اساسيا، والعالم لازم للرب لزوما اساسيا. واذا القديم فيهما العالم ولا الرب؟ لا، الرب هو القديم لان هو علة وجود الاشياء، لكن صار الاشياء هو لا يستطيع ان يعدمها، لا يستطيع يقيم قيامة، ولا يستطيع يخسف الأرض، ولا يستطيع يفطر السماء، ولا يستطيع يبعث للقبور. ما في شيء، ما في شيء يستطيع أنه يعمله، هو وجوده أدى لوجود، لكن هو نفسه ككيان لا صفة له، كالهواء كده اللي ماشي في الهواء في كل حاجة، ليس له صفة، لا يقدر ولا يحكم ولا يخلق ولا يعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا. يعني آلهة إبراهيم، آلهة آزر أبو إبراهيم أفضل منه. وابراهيم لما قام الحج على ابي عليه السلام، ابراهيم عليه السلام قال له يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا. طب المعتزله عندهم ان الرب لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يغني عنك شيء. فهمت؟ هل كانوا يستطيعون التصريح بهذا الفكر امام المأمون؟ لا، المأمون ده شريف ومهاشمي ومؤمن لكن هم افهموه ان القران هذا من الخلق اللي هو ربنا خالق كل شيء، ودخلوا في مخه واقتنع، وهو كان مغرم بأشياء، وهو السبب في دخول الفلسفة اليونانية، لأنه هو كان أقوى وأغنى حاكم في الأرض، في العالم كله، في تاريخ العالم كله، في تاريخ العالم كله هو أقوى وأغنى حاكم في الدنيا دي المأمون، وراثة عن أبيه هارون الرشيد. هارون الرشيد سني، والمأمون ضل أضلوه أحمد بن أبي داود المعتزل. طيب، فالفكر بتاع القدرية إن ربنا عز وجل ليس له علاقة بالعالم، فالعبد الذي يسرق أو يزني أو يعبد أو يصلي أو يزكي أو كذا، هل الله هو الذي أراد له ذلك؟ أجيبه عند المعتزلة، ليس للرب إرادة. طب هل الله خلق فعل العبد؟ لا، لم يخلق فعل العبد، لأنه لا يخلق أصلا، الرب لا يخلق أصلا. الكلام ده نشأ عند المعتزلة واستساغوه بعد ظهور المذهب المفسد للعالم، مذهب إيه؟ الجبرية. ما هو مذهب الجبرية انت لا تقبل، فمذهب القدرية افضل منه من جهة صلاح الدنيا، صلاح الدنيا الظاهر الظاهر فقط، لكنه أسوأ منه من جهة الشرك بالرب عز وجل، لأن كل الخلق الآن خالقون ومريدون، وأنت خالق فعلك، وأنت خالق مع الله، وأصبح الآلهة الآن مليارات، فليس إله واحد بمقتضى هذا، ليس إله واحد سبحانه عز وجل. فهذا مذهب سيء، وهذا مذهب أسوأ، كما تلوم على مذهب النصارى، على فكر النصارى، فكر النصارى أضل الأفكار في العالم، لكن أسوأ منه فكر اليهود، واليهود هم اللي ساقوا النصارى إلى ما هم فيه. فنحن نتكلم عن شر. فابن تيمية لما بيتكلم عن مذهب أهل السنة، المخالف لمذهب الجبرية، المفند له، الفاضح له، ومذهب القدرية، واستفاض أكثر في الرد على القدرية ولا على الجبرية؟ القدرية. إذا التدمرية كلها رد على القدرية، والمعظم كلام شيخ الإسلام الرد على القدرية اللي هم نفات. الجبرية عندهم القدر أربع مراحل، اللي هي التقدير اللي هو العلم، سموه أهل السنة سموه العلم اللي هو التقدير، العلم هنا التقدير، وبعدين الكتابة، وبعدين المشيئة، وبعدين خلق أفعال العباد. الجبرية يؤمنون بها الأربع مراحل دول. المعتزلة يؤمنون لا في تقدير ولا في كتابة ولا في مشيئة ولا في خلق. فأيوة، فمذهب الجبرية موافق لأهل السنة في الإيمان بمراحل القدر الأربعة، لكن لاغي الحكمة. فربنا خالق أفعال العباد، كل أفعال العباد. طيب العبد له فعل لا ملوش؟ أهل السنة بيؤمنوا أن ربنا خالق أفعال العباد والعبد له فعل. العبد له فعل، العبد فعله مبني على ما ذكرناه من قبل، أن أنت عندك ملك قرين لك لا يتركك أبدا، يدعوك إلى الخير لغاية ما تموت لا يفارقك أبدا، ومعك شيطان قرين يدعوك إلى الشر لا يتركك أبدا حتى تموت، ومعك نفس مزين لها الشهوات اللي هي زينة للناس، حب الشهوات من النساء والبنين، اللي هي كل شهوات الدنيا مزينة للنفس، وعندك قلب مفطور على حب الله عز وجل، فعندك قلب وملك مائلان إلى الله سبحانه وتعالى، وعندك نفس وشيطان مائل إلى الشر والكفر والعز بالله، وأنت في صراع بين الاثنين. إرادتك في النص هنا اللي هي إرادة ربنا جل خلقها سبحانه وتعالى، ولكن جعلك مريدا وجعل لك مساحة معينة مبنية على أشياء هو فعلها سبحانه، اللي هي الجينات والعوامل الوراثية والخبرات وتراكم الخبرات والأشياء الكثيرة جدا. قرارك بيخرج بين كل هذا إلى جانب المؤثرات. أنت ممكن في الحر تقرر غير ما تقرر في البرد، في الجوع تقرر غير ما تقرر في الشبع. قرارك اللي ستبنيه أنت ده اللي ستحاسب عليه، لكن ليك قرار، ليك إرادة محدودة مثل صفاتك المحدودة. أنت صفاتك مشتركة مع صفات الرب في كثير من الصفات، في اشتراك، في قدر مشترك. أنت سميع والله سميع، أنت بصير أنت حي والله حي، وهكذا. القدر المشترك اللي عندك ضئيل جدا، فبصرك بالمقارنة ببصر الله لا مقارنة، تمام؟ وسمعك بالنسبة لسمع الله لا مقارنة أصلا، كذلك إرادتك بالنسبة لإرادة الله لا مقارنة، لكن ستحاسب على قدر هذه الإرادة، وعلى حسب كمان حتى الإرادة دي لو أثر فيها شيء يعدم اختيارك أو يفسد رضاك تعافى. فلذا فمن أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنت هتفعل الكفر أهو، لكن أنت فعلته لأن الإرادة تأثرت بالإكراه، وبالتالي يعفى عنك وعفي عن عمار أو لا. والإكراه نفسه إذا أعدم الرضا لازم لكي لا تحاسب عنه أنه يعدم الرضا، وقد يفسد الاختيار وقد يعدم الاختيار. كيف يعدم الاختيار؟ لو ان الاخوة الان اقوياء ومسكوا شخص وقيدوه وألقوه في البحر ومات، هنا هو معدوم الاختيار ومعدوم الرضا، مظبوط يا شباب؟ لكن لو انا اقول لك الان اسجد لصنم واقتلك، يعدم الرضا، لكن هل يعدم الاختيار ولا يفسد؟ يفسد. يعني اختيار عمار كان الاختيار فاسدا ام معدوما؟ كان فاسدا، كان يقدر يختار لا ويقتل، صح؟ ففسد اختياره ولم يعدم وانعدم رضاه، ومن هنا فاز رضي الله عنه. دي في الأصول مسألة الإكراه، إكراه الملجئ. طيب، فأنت ستحاسب على الإرادة بعواملها اللي ذكرناها، ما بين الصراعات مع القرين الشيطاني والتزيين، وما بين القرين الملائكي اللي له لمات عظيمة جدا والقلب المفطور على حب الله عز وجل، وانت بتقرر قرار بناء على ما ذكرنا. لو أثر على هذا القرار إكراه، لازم ننظر في هذا الإكراه من باب الرضا والاختيار، تمام؟ انت ممكن جدا لو 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 مثلا 50 شخص قيدوك وجابوا الخمر يضعوه في فمك، معذور او غير معذور؟ لا، لازم تنظر، لازم تقول. قلت لك عليه الاختيار، خلاص ما فيش اختيار. لكن الرضا انت ممكن تقول اه جالي الخمر انا مش عايز، بس هم اللي حطوا في بقي. تمام، هنا الاختيار انعدم. لا ما انعدمش، لا الاختيار انعدم. الرضا، الرضا انعدم ولا فسد؟ فسد فقط، فستحاسب. فممكن جدا زي ما في سجن جوانتانامو وغيره بيجبروا، هم طبعا دي سياسة امريكية معلومة، الاسير لازم يجيبوا له امرأة جميلة عارية تغريه، واذا هو استعصم ولم يرضى حقنوه او اعطوه الاشياء اللي هي تدفع الى الرغبة الجنسية الشديدة جدا. اذا استطاع فرض انه استطاع وقاوم كل هذا بيجبروه على ان يربطوه بها وهي عريانة. فاذا تلذذ بذلك، اذا تلذذ بذلك، الشيخ ابن عثيمين يقول اذا تلذذ رغم عنه فلا اسم عليه، لان دي طبيعة خلقها الله سبحانه وتعالى، ان الجسم، جسم الرجل الذكر اذا لاصق جسم الانثى شعر بمتعة، فهنا لا يقف، اذا انتصب وكده يعذر فيها. لكن لو هو تمنى ذلك وتسلح بان هم اجبروه، هنا المشكلة. فالمسائل ليست بسهولة وليست ببساطة ابدا. فالمعتزلة بينكروا ها اي ارادة للرب تماما، اي خلق للرب عز وجل نهائيا. انت لا خلق لك ولا ارادة لك، لا الله لا ارادة له ولا خلق له. فالعبد مسؤول مسؤولية كاملة عن فعله. الجبرية ها العبد غير مسؤول نهائيا عن فعله، المسؤول كاملا هو الله سبحانه وتعالى. فانت توافق الجبرية في اشياء؟ اجيبه. وتوافق القدرية في اشياء؟ نعم. لكن أهل السنة وسط بين هذا وبين ذاك، يثبتون إرادة الله مع إرادة العبد، وإرادة الله مهيمنة وإرادة العبد تحتها، ولكن له مساحة اختيار يسأل عنها، والله ليس بظلام للعبيد. فشيخ الإسلام هو بيتكلم عن الجمال، تكلم عن هذا، لأن هذا طبعا جمال حكمة الرب عز وجل في العالم. كل هذا تقديم للكلام اللي عشان يبقى فاهمين كلام شيخ الإسلام بيتكلم بناء على إيه. فالقدرية والجبرية أسوأ طائفتين وأسوأ فرقتين وأسوأ بدعتين. وهل في معتزلة الآن؟ الشيعة كلهم معتزلة، الشيعة كلهم، حتى الشيعة غير الكفار، ما الشيعة كفار إلا الشيعة ليه؟ والزادية من أفسق الناس وأضل الناس وأقرب الناس إلى الشيعة الكفرية، وليس أقرب إلى السنة بحال أبدا. وزايد ده اللي هم زايد نفسه كان معتزليا وكان يعني خارجيا ويؤمن بفكر المعتزلة تمام. نعم، لا الشوكاني كان في البداية في الأول عنده تشيع، نعم، لكن الحمد لله. ولذا في السيل الجرار ستجد أشياء، لكن في نيل الأوتار ستجد أهل السنة تماما. نيل الأوتار كتاب عظيم جدا، كتب الشوكاني. طيب، فأولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل. من هؤلاء اللي هم مين؟ أنا بقى طيب، وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهى. الجبري، فالجبري عندهم ان ده عبث، ان تقول اقيموا الصلاة لا تقربوا الزنا، عبث عبث عندهم. ما فيش قدرة دينية، ما فيش، ما فيش ارادة شرعية. عند الجبرية لا توجد ارادة شرعية، فضل. عند القدرية لا توجد ارادة ايش؟ كونية. فسبحان الله، فيريد الله بكم اليسر. الجبري يسمع يضحك، الجبري يسمع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يضحك. يقول لك هو اللي بيريد اليسر ولا بيريد ليش؟ هو يريد اليسر ويريد العسر. ولذا لما واحد يقول لك انا والله ما لا اخاف على بناتي من الناس، انا اخاف على بناتي منه هو. فاللي لغوا القدرة الدينية والإرادة الشرعية هم الجبرية، واللي لغوا القدرة الكونية والإرادة الكونية هم من؟ المعتزل. فقال فأولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه. فعندهم الأوامر والنواهي عبث. وهذا من أصول تفرقهم في مسألة تكليف ما لا يطاق. مسألة تكليف ما لا يطاق استفاضوا فيها، وابن تيمية وابن القيم خد بالك اضطروا للرد، فلازم يرد، لأن الكتاب الغير مكلف يعني الطفل يدخل الجنة عشان ايه؟ وعمل ايه يدخل الجنة؟ عند ناس لماذا يدخل الطفل الجنة؟ طب لماذا الحيوان، هو الحيوان عمل لك ايه عشان انت تمسك الدجاجة تذبحها، وبعد ما تذبحها اديك انت ذبحتها خالص تسلخها وتنتفرشها وبعدين تحطها في ميه مغليه وبعدين تطلعها الميه المغليه وتقطعها حتت وبعدين تقليها كمان وبعدين تاكلها وتقطعها عملت لك ايه ذنبها ايه
بيتكلم
ايوه فيتكلموا بيصور الامور دي يتكلموا فيها. فطبعا مين هيرد غير ابن تيميه ابن القيم؟ هم دول العمالقه بتوعنا هم دول. والامام ابن تيميه لم يسبق له لم يلحق به مثله ابدا. وكل الائمه المجددون بعده ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجرد ثمره لشيخ الاسلام رحمه الله. فبيتكلموا في قضايا الشيطان هو الذي يسوقه على السنتين. ليه يعذب الحيوان؟ ليه الحيوان يقطع؟ ليه الأسد يقعد يفترس غزلان والغزلان يفترس الأسد؟ أشياء عجيبة جدا يعني يتكلمون فيها. فلازم كان الشيخ الإسلام يبين حكمة الرب أو يحاول بيان حكمة الرب عز وجل في وجود مسخرات الله عز وجل أراد لها أن تقطع وأن تؤكل وأن تسلق وأن كذا وأن 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 الإنسان يمشي يأخذ الإبل ويذبح الإبل والرسول صلى الله عليه وسلم يذبح 100 من الإبل في عرفة في الحج. هذه كلها مسائل ربنا يخلق ما يشاء بحكمة بالغة. فأنكروا أشياء كثيرة جدا. فهذا من أصول في مسألة تكليف ما لا يطاق. هل الله يكلف العبد بما لا يطيق أو لا يكلفه؟ الصحيح طبعا ده للسنة إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فلا يكلف الشخص أن يطير بلا أداة أو يغوص في أعماق البحر بلا أداة. لكن ممكن أنت تطير في الجو بأداة وممكن تغوص تحت البحر بأداة أيضا بجهاز تنفس ولا بغواصة ولا شيء. لكن هل يكلف الله العبد ما لا يطيق؟ عند هؤلاء أنه يكلفه ما لا يطيق وعند هؤلاء لا يكلفه أصلا. نعوذ بالله. فمن المعلوم من شروط التكليف أن يكون الفعل مقدورا عليه أي أن يكون الفعل ممكنا داخلا تحت قدرة المكلف يبقى المكلف لابد أن يكون له إيش؟ قدرة. والمراد بالإمكان والقدرة هنا أن يتمكن المكلف من الإتيان بالفعل من غير مضرة تلحقه. ودليل ذلك قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. والله جل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى التكليف بالمستطاع. وفيه صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمتقرر عند أهل السنة أن الله لا يكلف عباده إلا بما يطيقون. وأما مسألة التكليف بما لا يطاق فإنها مسألة كلامية منطقية فلسفية غربية على العلماء الربانيين. فهذا مما أدخله المتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. ولا عبرة بما قالوا فيها ولا خير في عقل لا يهتدي بنور الشرع. من القاعدة اللي هم أسسوها ابن تيمية ابن القيم وغيره إن لابد من نقل صحيح وعقل صريح. النقل الصحيح القرآن كله نقل صحيح والسنة فيها المقبول والمردود. فالعبرة بالمقبول لو يشمل الصحيح والحسن. فلابد من نقل صحيح ولابد من عقل صريح. دلالة العلامة على العقل الصريح طاعة النقل الصحيح اتباع النقل الصحيح. لأن أول ما العقل مهما كان معاملاته ومدرجة ذكائه لأن طبعا في الكفار في أذكياء ذكاء رهيب جدا ولم يكن دليل ابن مغيرة غبيا ولا كان أبو جهل غبيا لكن كانوا أذكياء ولكن ضلوا ضلال مبين. فالعقل الصريح علمته أن يطيع النقل الصحيح. فإذا خرج عن النقل الصحيح تحول إلى هوى. العقل الصريح حول الهوى خلاص. وإذا إبليس أول ما أنا نار وهو طين خلقتني من دنيا وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينا؟ كيف تأمرني يعني أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهنا عقل إبليس تحول إلى هوى. ولا نقصد هوى يعني هواء لأن هوى بالألف المقصورة هوى يعني شهوة. فهنا تحول إلى الهوى فرأيت من اتخذ إلى هوى. فكل من اتخذ إلى هوى فإمامه إبليس. إمامه إبليس على طول إمامه إبليس. فالعقول المعتزلية والعقول الأشعرية هي ليست عقولا صريحة لأن علامة العقل الصريح اتباع النقل الصحيح. علامة العقل الصريح اتباع النقل الصحيح، هي هذا. فهنا المعتزلة والأشاعرة لا عبرة بما قالوا ولا خير في عقل لا يهتدي بنور الشرع، لأن العقل يتحول إلى إيش؟ إلى هوى. فالحق الحقيق بالقبول هو مذهب السلف الصالح، وعليه تدل أدلة الشريعة، وهو المتوافق مع أصولها ومقاصدها، هو أن الله لا يكلف العبد إلا بما يطيق. والطاقة هي الاستطاعة، والخلاف بين الطوائف قائم حول تحديد المقصود بما لا يطاق، هل هو الممتنع عادة أم المستحيل كالجمع بين الضد، أو هو كتكليف الكافر وهو لا يؤمن. وشيخ الإسلام يبين أن الخلاف ناتج عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين بالنزاع، الأول ما يرجع إلى الفعل المأمور به، وهذا ما يتعلق بالقضاء والقدر. متعرفين القضاء غير القدر، القضاء ثلاث مراحل والقدر أربعة. ما هو العلم والكتابة والمشيئة ثم الخلق، الخلق إذا دخل يبقى القدر هنا على طول. فنزول عيسى بن مريم قضاء ولا قدر؟ قضاء. قضاء. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قدر. فالشيء الذي مقضي ولم يحدث هو قضاء، ولكنه سيحدث حتما. ولذا لو ذكرت بأنه قدر أنت تقصد أنه حتميا سيحدث، لأن الله لا يخلف وعده أبدا، ومن أصدق من الله قيلا. فنزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، خروج الدجال في آخر الزمان، خروج يأجوج ومأجوج، هذا كله قضاء وليس قدرا، لكن حين يحدث هو صار قدرا. وإذا ذكرت أنه قدر فأنت تقصد أنه حتما سيقع. غلط، لأن الله جل قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فدل أن القضاء غير قبل القدر، لأنه قال إذا قضى أمرا فإنما، إذن قبل أن يقول كن هو في محل القضاء، في محل القضاء ولا في ليس في محل القدر. قال وما يرجع إلى جواز الأمر، وهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر والنهي. فالأمر من الله سبحانه وتعالى، الأمر مثلا بالصلاة يشمل فقط المكلف، لكنه لا يتناول المجنون ولا يتناول بالوجوب الطفل الصغير المميز، ولكن يتناول بالاستحباب ولا يتناول بالوجوب، وهكذا وهكذا.
لما شيخ الإسلام يريد أن يوصل مذهب الاستطاعة عند أهل السنة،
أما هو الاستطاعة، لأن ربنا اللي ذكره سبحانه عز وجل. قال والذين خلطوا بين هذين القسمين وقعوا في المحذور، مثل قياس بعضهم أمر الله الكافر بالإيمان ما علمه تعالى أنه لا يفعل. فيقول لك لماذا يأمر الله أبا جهل أو أبا لهب بالإيمان وهو يعلم أنه لن يؤمن؟ هذه لماذا غلط شديد جدا منهم، لأن هذا عدم تفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وقال كمسألة العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه، فهو يقول كأنه أمر الأعمى بأن ينظر إلى لون شيء، وهذا طبعا اتهام للرب عز وجل بعدم الحكمة. وجعلهم القسمين قسما واحدا، وأنه تكليف بما لا يطاق، فهذا جمع مخالف لما يعلم بالاضطرار من الفرق بينهما، وهذا هو مسار الأمر بين القدرية والجبرية. نعم، طبعا شيخ الإسلام ذكر الكلام ده بالتفصيل اللي يريد يرجع في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول. قال وانقسموا إلى قدرية مجوسية. لماذا سمي القدرية بالمجوسية؟ لسببين، السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، والسبب الثاني هم جعلوا أن الإنسان خالق مع الرب عز وجل. إلى قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي، تثبت الإرادة الشرعية وتنفي القضاء والقدر. ما فيش قضاء وقدر عند المعتزلة، ربنا لا قدر ولا كتب ولا شاء ولا خلق. طيب، فيثبتون الأمر والنهي ولا يثبتون القضاء والقدر. وإلى جبرية، والجبرية اسمهم قدرية أيضا، قدرية مشركية شر منهم، تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي. شيخ الإسلام مرة يقول شر منهم، ومرة يقول إن القدرية شر من الجبرية، والحقيقة دول شر في ناحية. فأنا كما ذكرت لك في موضع فساد العالم الجبرية أشر، تمام، في مسائل العقيدة القدرية أشر. قال تصدق بالأمر لكن ترى ذلك تناقضا، يعني ربنا عندهم متناقض، يؤمر العبد بالصلاة ولا يمكنه من الصلاة، يؤمر إبليس بالسجود ولا يمكنه من السجود، فهنا اتهام للرب ليس فقط بانعدام الحكمة، ده بالاضطراب والظلم، اتهام ربنا بالظلم، ان ربنا يأمر العبد ولا يمكنه من الفعل يبقى ظلمه، وليس ربك بظلام، وما ربك بظلام للعبيد. قال ترى ان الامر الالهي هو تناقض مخالف للحق والحكمة، فربنا ليس عنده حق ولا حكمة، اعوذ بالله. وهذا شأن عامة الجبرية، شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل، تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا وفريقا بالعكس، فاعتقدوا تناقضهما فصاروا متحيرين معرضين. يعني فريق يسمع الجبرية يقول ما هذا الكلام، يسمع القدرية يقول ما هذا الكلام، فصاروا في حيرة. أهل السنة ليسوا في حيرة، فصاروا معرضين عن التصديق بهما جميعا ومتناقضين مع هذا تارة ومع هذا تارة. وهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادات، كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام. السماع الصوتي هل ربنا له صوت يسمع أو لا؟ طبعا لا أحد. هل الأشعار يثبت الصوت للرب؟ لا يمكن. والمعتزلة يثبتون الصوت للرب، وإذا حديث إن الملائكة حين تسمع صوت الله كأنه سلسلة على صفوان والملائكة تخر خضعانا، هذا عند الأشعرية يتحكم على هذا الحديث. وهنا يلزمه الضحك من قول الله جل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلي الكبير، يلزمه السخرية من هذه الآية صح. لكن هم قال لك لا، ده هو جبريل هو اللي بيبلغ، ولا في صوت ولا الرب له صوت ولا شيء خالص. فمسألة السماع الصوت هل ربنا له صوت يسمع أو لا، والصوت مصرح به، لأن في حديث صحيح مسلم ينادي آدم بصوت، والنداء يقتضي إيش الصوت، لأن لما نادى آدم وحواء ناداهما بإيش، وإذ نادى ربك موسى. ومسألة الكلام طبعا مسألة الكلام القدرية لا يثبتها نهائيا، ومسائل الصفات ينكرها كل المعتزلة، وكلام الله تعالى وغير ذلك من المسائل. وأصل هذا كله هو العدل بين بالتسوية بين المتماثلين، فإن الله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن ليقوم الناس زي تكليف للناس، تمام. عند الجبرية ليقوم الناس مجبرين بالقسط، عند القدرية ليقوم الناس من أنفسهم وبدافع من أنفسهم وليس هناك دخل لله بالقسط. أهل السنة قالوا ليقوم الناس بعون الله وبأمر الله وبفضل الله وبتوفيق الله بالقسط. قال وقد بسطنا القول في ذلك في موضع آخر اللي هو درء، وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله في غير موضع، سواء في دار تعارض النقل والعقل أو في مجموع الفتاوى. والعدل الحقيقي قد يكون متعذرا أو متعسرا، إما علمه وإما العمل به، يعني ليس متعذرا على الله لكن متعذر على الناس، إما علم الحق وإما العمل به. ونحن قد يتعذر على العمل بأشياء، قد يعني يتعذر على العاجز أن يقوم في الصلاة صح، يتعذر على المريض أن يصوم في رمضان، فده تعذر الفعل. ولكن تعذر العلم هذا على الجهال أو هذا على المسائل المشكلة التي لابد فيها من الرجوع إلى الراسخين في العلم. قال وأما العمل به وإما العمل به، فإما في العلم أو العمل به، لكن التماثل من كل وجه غير متمكن أو غير معلوم، فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه. الإنسان إذا لم يصل فإنه يتحرى ما استطاع، وهي الطريقة المثلى. ولذا قال سبحانه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم أعقبوا بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها. فنحن نوفي الكيل والميزان في البيوع وفي الكلام وفي التعامل، ولكن على قدر وسعنا، على قدر وسعنا. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المقصود في حق موجود وفي حق مقصود. الموجود اللي هو قدر معين، أما المقصود الكمال. قال والحق المقصود والمأمور به المحبوب الذي يقابله المنهي عنه المبغوض ثلاثة أقسام. فإن في الحق المقصود إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه وهذا يؤمر به، كل ما أمر الله به فهو مصلحة وخير وحق. وإما ترجعت فيه المفسدة المكروهة فهذا ينهى عنه، كما نهى عن شرب الخمر أو عن الزنا لفساد الإنسان. وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا ينهى عنه، وهذا في المباحات، ولا يترجع فيه الحب ولا يترجع فيه البغض، بل هذا عفو في المسائل المباحة. يعني أكل مثلا الجوافة لا نقول مستحب ولا نقول مكروه، صح، ولكن نقول هو مباح، ممكن نحوله إلى مستحب بالنية فقط، أن الواحد يأكله بنية شكر الله والتمتع بنعم الله والتقوي على طاعة الله، نعم، لكن الشيء نفسه في ذاته هو مباح. الصلاة في ذاتها واجبة، صلاة الفريضة في ذاتها واجبة، النوافل في ذاتها مستحب، لكن الجري على البحر أو يعني لعب الرياضة لا نقول هو مستحب لذاته ولا واجب لذاته، ولا نقول هو مكروه ولا محرم لذاته، بل مستحب للنية التي تصحبه فقط. أما رياضة بدون نية لا يمكن تكون محبوبة لله أبدا. قال: وما دون هذا إن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده، فقيل هو موجود، وقيل بل هو يقدر في الفعل لا وجود له، بل لا بد من الرجحان، كما قيل مثل ذلك في تكافؤ الأدلة، في أمور تتكافأ فيها الأدلة، فلما تتكافأ فيها الأدلة يتنازع فيها العلماء ويقولون، يعني مثلا هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الأدلة متكافئة، وسترى من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ومن يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ومن يقول لابد من إضافة علة أنه إذا مسه بشهوة ينتقد وضوءه، وإذا مسه بغير شهوة لا ينتقد وضوءه، ويجي الشوكاني يقول لا، إذا مسه قاصدا ينتقد وضوءه، وإذا مسه بغير قصد لا ينتقد وضوءه، لتكافؤ إيش؟ إلا أدل. طب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، نتغدى. الله عم. عيد الكيال كويس جدا في أصول الفقه، ما فيش عنده مخالفات، لكن طبعا ليس من ال... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في كتاب الاستقامة، وشيخ الإسلام تكلم يعني كلاما مفصلا في تحريم السماع، يعني الغناء المصحوب بالموسيقى، فصل تفصيلا بحيث قضى على الظن بأن أكثر من فصل في هذه المسألة هو ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، لأن كل الناس لما بتيجي ترجع في تحريم الغناء بترجع إلى إغاثة اللهفان، وهو نقل عن أبي بكر الطرطوشي وغيره، لكن فصل تفصيلا عظيما جدا. ابن تيمية في الاستقامة اتضح أن ابن القيم ما هو إلا ثمرة من ثمرات ابن تيمية رحمه الله، فصل تفصيلا عظيما جدا، ولكن اتجاه محددا، وهو سوق كلام القشيري من الصوفية وتفنيد الكلام وصحته وسنده ثم الرد عليه هكذا، فاستفاض بحيث انها اظن 10 محاضرات او اكثر في تحريم الغناء، ثم انتقل الكلام عن الجمال. وهو طبعا شيخ الاسلام رحمه الله لا يقصد الكلام على صفة الجمال لله سبحانه وتعالى، ولكن تكلم فيها طبعا، وأن الله اسمه الجميل من أسمائه الجميل ومن صفاته الجمال، وكل جمال في هذا العالم هو أثر لصفة الجمال لله عز وجل، هو أسبغ الجمال على المخلوقات الجميلة كلها سبحانه عز وجل، هو جميل يحب الجمال. لكن الصوفية بيستدلوا بهذا الحديث في حل النظر إلى النساء وحل النظر إلى المردان والفسق الذي هم فيه، فشيخ الإسلام يرد من هذا الوجه، من هذا الجانب، في مسألة الاستدلال بحديث إن الله جميل يحب الجمال في صحيح مسلم، استدلال بهذا الحديث في جواز النظر إلى النساء والمردان، بل هم يعني يزيدون على هذا بالملامسة والمعاشرة وهذه الأشياء. والصوفية قسمان، قسم يتبع ابن عربي وهو أسوأ الناس وأكثر الناس إلحادا في هذا العالم، يرى أن كل ما في العالم جميل، حتى الشيطان، حتى الخنزير، حتى القاذورات والنجاسات جميلة، لأن العالم حسب نظرية ابن عربي ما هو العالم؟ هو عبارة عن الرب. يعني ابن عربي أسس نظرية واقتنع بها ملايين الناس، منهم علي جمعة والجفري والناس دول، النظرية هي أن الله جل كقطعة عجين، قطع حتة من نفسه عملها جبريل، وحتة من نفسه عملها عرش، وحتة من نفسه عملها سماء، وحتة من نفسه عملها أرض وبحار وجبال ووهاد وحشرات وحيوانات و. فالعالم كله هو الله، العالم كله هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق والمخلوق، الله هو الخالق والمخلوق، العالم هو الله. فكل العالم عبارة عن قطع من الله سبحانه وتعالى. فتصور انه يعذب جزء من نفسه ويدخله ويعمل نار ويدخله فيها، هذا غير صحيح. فدخول اليهود النار هذا محال، ودخول الكفار النار هذا محال عنده، والجهاد هذا لا معنى له، والقتال لا معنى له، والدعوة لا معنى له، والالتزام بدين واحد باطل. يعني ايه انت تستلتزم بالاسلام؟ ايه الفرق بين الاسلام والنصرانية واليهودية والعبادة البقرة وعبادة القرد وعبادة الشمس؟ كل واحد وعقد الخلائق في الاله عقائدة، وانا اعتقدت جميع ما اعتقده، ما اعتقده، والكلب الى هنا والخنزير الى هنا وكله. فابن عربي بيستدل على هذه النظرية بقول الله المحرف عنده: لله ما في السماوات وما في الارض. وهي الآية كده بتقرأ محرفة، ودي قراءة يهود، إنما هي الآية تقرأ لله، يعني صفة الملك، لأن ربنا هو المالك، من أسماء الله الملك والمالك والمليك. فلله ما في السماوات وما في الأرض، هو شال الكسرة وخلاها لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله هو السماوات والأرض وما فيهما. خلاص قال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. ودي عقيدة بقول لك على الجمعة والجفري والجماعة دول. لا، سيد قطب جاهل، لا سيد قطب جاهل يرى كلامه يؤدي إلى فهم وحدة الوجود. لكن لو قلت له ربنا هو الخنزير أو لا، مش ممكن ربنا هو السماء والأرض، لا. وليس دفاعا عنه، هو لا يستحق الدفاع، لكن يجب علينا الإنصاف. فأنت مثلا لما تقول لي اليهود يقولون المسيح هو الله، أقول لك لا، حرام عليك، لم يقولوا هكذا. اليهود قالوا المسيح ابن زنا، وهي كلام سيء، لكن لابد نبرأهم. تقول الشيطان جاهل؟ لا، مش جاهل. الشيطان لا يؤمن بالربوبية؟ لا يؤمن، يؤمن بصفات الله، نعم، قال بعزتك وقال خلقتني. فالشاهد ان الانصاف يقتضي هذا. سيد قطب كلامه يؤدي الى هذا، لكن هو مش فاهم، هم زي جماعة الاخوان كده. انما ابن عربي ابن عربي نصراني دخل الاسلام ليفسده، كما فعل بولس قبل ذلك، وكما فعل ابن السوداء. فهو ابن عربي قال انا اخذ المسلمين بالخداع وخليهم يخرجوا بره هذا الدين تماما. فبدأ يقنعهم ان هم لا يفهمون الرب سبحانه وتعالى، والرب هو كل حاجة. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ وهنا برضو حسان لما قال هل يعتقدها؟ لا، حسان جاهل كذلك، محمد حسان. فالشاهد ايه؟ ان عندهم هذه العقيدة، العقيدة يعتقدها اهل العلم منهم المجرمين زي علي جمعة. فعلي جمعة حديث التلفزيوني مشهور وموجود يقول انه ربنا عز وجل خلق الخلق، نعم البشر، وهو ويقول خلق خداعا للناس، انه هو الاصل ان ربنا كون من نفسه الخلق هذا، ولذا لا يرضى بعذاب احد. ولان كلمة عذاب من عين ذال به العزوبة والمتعة، ولذا الناس ينقسمون في الاخرة الى متمتعين بالانكال والجحيم والغساق والحميم والزقوم، ومتمتعين بلحم طير مما يشتهون، وحور عين وفاكهة مما يتخيرون، وعسل وخمر. هذه متعة وتلك متعة، وهذه عزوبة وهذه عزوبة، وهذا نعيم وهذا نعيم. ولذا عندهم الفاسق افضل من الكافر. افضل من الكافر في ايه؟ انه سيجمع بين النعيمين، هيتمتع لو دخل النار، يعني لان طبعا انت عارفين الفاسق في مشيئة الرب عز وجل، الجزء اللي سيدخل النار منه سيتمتع بالانكال والجحيم والغساق والحميم، ويرجع يتمتع ينتقل الى الجنة يتمتع بالحور والعسل والخمر والكلام. لكن الكافر هيظل على نوع واحد من النعيم، والمؤمن سيظل على نوع واحد من النعيم. اذا الفاسق افضل من المؤمن بمقتضى هذا الكلام. ولذا انت لا تبالي بالكفر ولا تبالي بالمفعل ما تشاء. فيقول ان العزوبة مثل البعير الاجرب، ده كلامه نصا وصريحا كده، تفتح اليوتيوب ولا هتلاقيه كده، كالبعير الاجرب. البعير الاجرب بيجي جنب حيطة ولا شجرة ويقعد يحك نفسه لغاية ما الدم ينزل، مستمتع، مستمتع بعزوبة. فكذلك اللي في النار، يستمتعوا. لذا ربنا من فضله على الكفار سيجعل ضرس الواحد كأحد، يبقى هو نفسه يكون كإيش؟ هو في الأول هيبقى مثل النمل الذر والناس تدوس عليه، لكن لما يدخل النار إذا كان ضرس يبقى مثل أحد، معناه أن الكافر سيكون حجمه ضخم جدا، ليتمتع بالحميم والجحيم والغساق والشوب من حميم وهذا الكلام. فما دي عقيدتهم اللي بيبصوها في الناس، بيبصوها في الناس، والناس بتعتقد ان علي جمعة اللي هو المؤسسة الرسمية يعني بتعتقد ان علي جمعة ده اعلم اعلم اهل مصر على الاطلاق. والجفري نفس الكلام، وزي الجفري يقول انا احب اليهود لان اليهود جزء من الله. ما هو ربنا قلنا قسم نفسه أقسام، حتة عملها بشر وحتة عملها حشرات حتة عملها حيوانات حتة عملها كذا، لله ما في السماوات وما في الأرض، اللي هي مسألة وحدة الوجودية الحلول الكلي، الاتحاد هو الحلول الكلي، لأن في حلول جزئي كما يعتقد النصارى حلول الرب في المسيح، وفي حلول كلي اللي هو وحدة الوجود. فاللي ابن عربي ساق الناس إلى هذه الفكرة السيئة جدا، عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقده، فساق عقيدة فريق كبير من الصوفية إلى القول بوحدة الوجود، وبالتالي تسقط جميع التكاليف، لأن ما فائدة الصلاة والصيام والزكاة والخشوع والخضوع والرجاء والخوف والتوكل والإنابة؟ ما خلاص ما لها كلا. وبالتالي ما لزوم تحريم الزنا وتحريم السرقة وتحريم القتل؟ ما لزومه؟ ما في لزوم، ما في أي لزوم له، نعوذ بالله من ذلك. فالصوفية اللي هم تبع ابن عربي طبعا ليس عندهم شيء محرما، ليس هناك شيء محرم أبدا، ليس هناك شيء محرما أبدا، كله حلال. والصوفية الآخرون مغشوشون مغمورون، فتدخل فيهم ابن تيمية رحمه الله في الكلام على الجمال من هذا الباب، ليس كل ما في الوجود جميل، صح؟ لا يمكن يكون كل ما في الوجود جميل، لا يمكن يكون الكفر جميل والكفر موجود، ولا يمكن يكون النجاسة جميلة، ولا يمكن يكون الخنزير جميل، لا يمكن، ولا يمكن يكون البراز والبول جميل، لا يمكن. فالأشياء ربنا عز وجل هو الجميل نعم، لكن هل الله سبحانه وتعالى موجود في الأشياء؟ هم يقولون يستدلوا بأن الله جميل في أن كل شيء جميل، فأنت لو قلت الخنزير قبيح لك قبيح، كيف ده الله جميل يحب الجمال؟ ولو قلت النجاسات قبيح لك كيف قبيحة؟ الله جميل يحب الجمال. فجعلوا مفعولات الرب هي الرب أو هي فعل الرب، وإحنا أكدنا على الفرق بين الفعل والمفعول، ودي مهمة جدا. فشيخ الإسلام دخل فيه، ثم دخل كطبيعة شيخ الإسلام دخل في القائلين بالقدر اللي هم القدرية والجبرية. الجبرية يرون أن المخلوق مجبور على فعله، المخلوق والإنسان مخلوق فهو مجبور على فعله، ولا فرق بين فعلك انك انت تسجد لصنم او تمد يدك تسرق او تضرب، وبين نبض يدك او حركة القلب. انت لا تملك حركة القلب ولا تملك حركة النبض، وبالتالي انت لا تملك ان تمنع نفسك من زنا ولا من سرقة ولا من قتل ولا من معصية، فانت مجبور. فكل افعال المخلوقات جبرية، وبالتالي فرعون ليس مذنبا وابليس ليس مذنبا. طيب لماذا يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء؟ مشيئة. المشيئة مرتبطة بالحكمة، لا حكمة عند الرب. عقيدة الجبرية خلو الرب من صفة الحكمة، ولكن هو في الآخرة يدخل فريقا في الجنة وفريقا في السعير بمشيئة وليس بحكمة. طب لماذا أمرنا بالصلاة؟ هو يريد كده. طب لماذا أمرنا بصلة الرحم؟ هو يريد كده. طب لماذا يريد؟ بلا ماذا، هو يفعل ما يشاء، هو يفعل ما يشاء. فطبعا احنا نعيد في ان الله يفعل ما يشاء، ولكن نخالف ان الفعل لما مرتبط بايه؟ بالحكمة. ضج القدرية من كلام الجبرية، وكلام الجبرية يؤدي الى فساد العالم. النظرية الجبرية تؤدي الى فساد العالم كله، لانه طالما كل شيء احنا مجبورين عليه، اذا لا نمتنع من شيء، لا تمتنع بقى من الزنا بالام بالاخت، ما من الكفر من اي شيء، لا تمتنع لانك مجبور وليس تلام أبدا. وألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء والرجل لما يجد العبد مع امرأته وبيزني بها تقول له الخيرة فيما اختار والله، يقول نعم صدقتي الخيرة فيما اختار والله، وتفضل الناس تناديه خيرة، وطول ما مش في الشارع يا خير عامل ايه اخبارك يا خير. فالشاهد يا اخوانا ان نظرية الجبر نظرية تؤدي الى فساد العالم كله، لانك لازم تعذر اي انسان في اي فعل. فترى يسجد للبقرة مجبر، ترى يزني بامه مجبر، ترى يكفر مجبر، فابو لهب كان مجبورا على فعله. فهذه النظرية تؤدي الى فساد العالم، لكن النظرية الرد عليها نظرية المعتزلة نظرية القدرية افسد منها من جهة الرب، لانهم جعلوا الرب عز وجل ليس مسؤول عن افعال العباد، العبد مسؤول عن فعله، فالفاسق فاسق والكافر كافر والمؤمن مؤمن بإرادته وبمشيئته وأنه هو خالق فعله ومسؤول مسؤولية تامة عن فعله. دي نظرية المعتزلة القدرية يعني. فنظرية القدرية أن الرب لا علم له ولا خلق له لأفعال العباد. هو خلي بالك يعني لما بتيجي تسأل طلاب العلم اللي لم يدرسوا المسألة جيدا وتقول له ما هو قول المعتزلة في القرآن، مخلوق ولا غير مخلوق؟ قول المعتزلة القرآن مخلوق، أقنعوا بها المأمون والمعتصم والواثق، وكثير من الناس انساقوا لهذا واضطر كثير العلماء إلى القول بهذا القول جبرا وخوفا. طيب المعتزلة يقولون القرآن مخلوق ويستدلوا بقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، تمام. وأحمد بن حنبل وأهل السنة يقولون القرآن غير مخلوق، مش كده أخوانا؟ طيب المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، فتسألهم من خلقه؟ ردوا بقى أنت عنهم، أنيبوا عنهم وردوا، يلا من خلقه؟ طب محمد خالق، من صفة محمد الخلق؟ المعتزلة عندهم من ربنا ملوش صفات خالص وليس من صفة الخلق، فيسألون طيب القرآن من خلقه؟ فهم خوفا من المأمون يقولون الله، لأنه لا يستطيع أن يقول ربنا ليس بخالق، لو قالوا كده المأمون نفسه سيقتلهم. هما المأمون ده احنا رحمه الله واحمد حنبل رحمه الله، ويجوز طبعا الترحم عليه وامره الى الله، لكن المأمون وبعده المعتصم وبعديه الواثق امنوا بان القرآن من خلق الله عز وجل. من خلق من؟ من خلق الله. والمعتزلة ما كانوا يجرؤون ان يقولوا الله ليس بخالق ولا الله ولا ولذا احمد لما قال تنكرون علم الله سكتوا، قالوا لا ننكر، لان لو انكروا علم الله المأمون سيقتلهم، لكن هم في عقدهم لا يؤمنون بأن الله له علم، ربنا عليم بلا علم وخالق بلا خلق وكريم بلا كرم وحكيم بلا حكمة. فعندهم من الذي يخلق فعله؟ العبد يخلق فعله، لأن النظرية قائمة على الفكر اليوناني أنه الرب سبب وجود العالم وليس خالقا للعالم، الرب وجوده أدى إلى وجود العالم، والعالم لا يستغني عن الرب والرب لا يستغني عن العالم، لا الرب يستطيع الاستغناء عن العالم ولا العالم يستطيع الاستغناء عن الرب، كلاهما لازم للآخر، لزوم وجودي وليس لزوما فعليا. فاهم؟ لا مش فاهم. أيوة مش فاهم طبعا. اللزوم الوجودي، النار موجودة أدت إلى وجود دفء وحرارة، لكن ليست النار خالقة الدفء والحرارة. تمام؟ لكن النار لازمة للدفء والحرارة، والدفء والحرارة لازم للنار من صفات النار، فكذلك ربنا وجوده أدى لوجود العالم، من غيره هو ما يخلق، هو لا أراد يخلق ولا قدر ولا دبر ولا 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 خلق ولا شيء، هو موجود فالعالم وجد بسبب وجوده. هي دي نظرية المعتزلة، ما هم خدوها على اليونان، إن ربنا علة، ما هو عند الفلاسفة ربنا اسمه علة المعلول، ربنا هو العلة الأولى، والعقل الأسمى عند أرسطو ما فيش، هو الكون وجد بسبب وجود الرب. هي دي نظرية اليونانية ان الرب هو العلة الاولى. ما هو ده انت لغاية دلوقتي مصدقين المعتزلة موجودين في كل مكان، وهو انت فاكر ابراهيم عيسى ولا الجماعة دول ولا البحيرة دول كلهم معتزل، تفكر ايه؟ وغيرهم مثقفين زكي نجيب محمود وانس منصور والعك ده والولا اللي اسمه عمرو اديب واخوه الثاني وابوهم اديب، كل الناس دي كلها ناس معتزله، اللجوء الى العقل وتعظيم العقل، والعقل عند ارسطو والرب. ما علينا من هذا، ما دخلكش بس في متاهات اليونانيه، لكن المعتزله عندهم ان الرب سبب وجود العالم وهو لازم للعالم لزوما أساسيا، والعالم لازم للرب لزوما أساسيا. وإذا القديم فيهما العالم ولا الرب؟ لا، الرب هو القديم لأنه هو علة وجود الأشياء، لكن صار الأشياء هو لا يستطيع أن يعدمها، لا يستطيع يقيم قيامة، ولا يستطيع يخسف الأرض، ولا يستطيع يفطر السماء، ولا يستطيع يبعث للقبور. ما في شيء، ما في شيء يستطيع أنه يعمله، هو وجوده أدى لوجود، لكن هو نفسه ككيان لا صفة له، كالهواء كده اللي ماشي في الهواء في كل حاجة، ليس له صفة، لا يقدر ولا يحكم ولا يخلق ولا يعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا. يعني آلهة إبراهيم، آلهة آزر أبو إبراهيم أفضل منه. وإبراهيم لما قام الحج على أبي عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قال له يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. طب المعجزة عنده من الرب، لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يغني عنك شيء. فهمت؟ هل كانوا يستطيعون التصريح بهذا الفكر أمام المأمون؟ لا، المأمون ده شريف ومهاشمي ومؤمن لكن هم أفهموه أن القرآن هذا من الخلق اللي هو ربنا خالق كل شيء، ودخله في مخه واقتنع، وهو كان مغرم بأشياء، وهو السبب في دخول الفلسفة اليونانية، لأنه هو كان أقوى وأغنى حاكم في الأرض، في العالم كله، في تاريخ العالم كله، في تاريخ العالم كله هو أقوى وأغنى حاكم في الدنيا دي المأمون، وراثة عن أبيه هارون الرشيد. هارون الرشيد سني، والمأمون ضل أضلوه أحمد بن أبي داود المعتزل. طيب، فالفكر بتاع القدرية إن ربنا عز وجل ليس له علاقة بالعالم، فالعبد الذي يسرق أو يزني أو يعبد أو يصلي أو يزكي أو كذا، هل الله هو الذي أراد له ذلك؟ أجيبه، عند المعتزلة ليس للرب إرادة. طب هل الله خلق فعل العبد؟ لا، لم يخلق فعل العبد، لأنه لا يخلق أصلا، الرب لا يخلق أصلا. الكلام ده نشأ عند المعتزلة واستساغوه بعد ظهور المذهب المفسد للعالم، مذهب إيه؟ الجبرية. ما هو مذهب الجبرية أنت لا تقبله، فمذهب القدرية أفضل منه من جهة صلاح الدنيا، صلاح الدنيا الظاهر، الظاهر فقط، لكنه أسوأ منه من جهة الشرك بالرب عز وجل، لأن كل الخلق الآن خالقون ومريدون، وأنت خالق فعلك، وأنت خالق مع الله، وأصبح الآلهة الآن مليارات، فليس إله واحد بمقتضى هذا، ليس إله واحد سبحانه عز وجل. فهذا مذهب سيء، وهذا مذهب أسوأ، كما تلوم على مذهب النصارى، على فكر النصارى، فكر النصارى أضل الأفكار في العالم، لكن أسوأ منه فكر اليهود، واليهود هم اللي ساقوا النصارى إلى ما هم فيه. فنحن نتكلم عن شر. فابن تيمية لما بيتكلم عن مذهب أهل السنة، المخالف لمذهب الجبرية، المفند له، الفاضح له، ومذهب القدرية، واستفاد أكثر في الرد على القدرية ولا على الجبرية؟ القدرية. إذا التدمرية كلها رد على القدرية، والمعظم كلام شيخ الإسلام الرد على القدرية اللي هم نفات. الجبرية عندهم القدر أربع مراحل، اللي هي التقدير اللي هو العلم، سموه أهل السنة سموه العلم اللي هو التقدير، العلم هنا التقدير، وبعدين الكتابة، وبعدين المشيئة، وبعدين خلق أفعال العباد. الجبرية يؤمنون بيه الأربع مراحل دول. المعتزلة يؤمنون ب لا في تقدير ولا في كتابة ولا في مشيئة ولا في خلق. فأيوة، فمذهب الجبرية موافق لأهل السنة في الإيمان بمراحل القدر الأربعة، لكن لاغي الحكمة. فربنا خالق أفعال العباد، كل أفعال العباد. طيب العبد له فعل لا ملوش؟ أهل السنة بيؤمنوا أن ربنا خالق أفعال العباد والعبد له فعل، العبد له فعل، العبد فعله مبني على ما ذكرناه من قبل، ان انت عندك ملك قرين لك لا يتركك ابدا، يدعوك الى الخير لغاية ما تموت لا يفارقك ابدا، ومعك شيطان قرين يدعوك الى الشر لا يتركك ابدا حتى تموت، ومعك نفس مزين لها الشهوات اللي هي زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين، اللي هي كل شهوات الدنيا مزينة للنفس، وعندك قلب مفطور على حب الله عز وجل، فعندك قلب وملك مائلان إلى الله سبحانه وتعالى، وعندك نفس وشيطان مائل إلى الشر والكفر والعياذ بالله، وأنت في صراع بين الاثنين، إرادتك في النص هنا اللي هي إرادة ربنا عز وجل خلقها سبحانه وتعالى، ولكن جعلك مريدا وجعل لك مساحة معينة مبنية على أشياء هو فعلها سبحانه، اللي هي الجينات والعوامل الوراثية والخبرات وتراكم الخبرات والأشياء الكثيرة جدا، قرارك بيخرج بين كل هذا، إلى جانب المؤثرات. أنت ممكن في الحر تقرر غير ما تقرر في البرد، في الجوع تقرر غير ما تقرر في الشبع، قرارك اللي ستبنيه أنت ده اللي ستحاسب عليه، لكن ليك قرار، ليك إرادة محدودة مثل صفاتك المحدودة. أنت صفاتك مشتركة مع صفات الرب في كثير من الصفات، في اشتراك، في قدر مشترك. أنت سميع والله سميع، أنت بصير أنت حي والله حي، وهكذا. القدر المشترك اللي عندك ضئيل جدا، فبصرك بالمقارنة ببصر الله لا مقارنة، تمام؟ وسمعك بالنسبة لسمع الله لا مقارنة أصلا، كذلك إرادتك بالنسبة لإرادة الله لا مقارنة، لكن ستحاسب على قدر هذه الإرادة، وعلى حسب كمان حتى الإرادة دي لما لو أثر فيها شيء يعدم اختيارك أو يفسد رضاك تعافى. فلذا فمن أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنت هتفعل الكفر أهو، لكن أنت فعلته لأن الإرادة تأثرت بالإكراه، وبالتالي يعفى عنك وعفي عن عمار أو لا. والإكراه نفسه إذا أعدم الرضا لازم لكي لا تحاسب عنه أنه يعدم الرضا، وقد يفسد الاختيار وقد يعدم الاختيار. كيف يعدم الاختيار؟ لو أن الإخوة الآن أقوياء ومسكوا شخص وقيدوه وألقوه في البحر ومات، هنا هو معدوم الاختيار ومعدوم الرضا، مظبوط يا شباب؟ لكن لو أنا أقول لك الآن اسجد لصنم واقتلك، يعدم الرضا، لكن هل يعدم الاختيار ولا يفسد؟ يفسد. يعني اختيار عمار كان الاختيار فاسدا أم معدوما؟ كان فاسدا، كان يقدر يختار لا ويقتل، صح؟ ففسد اختياره ولم يعدم وانعدم رضاه، ومن هنا فاز رضي الله عنه. دي في الأصول مسألة الإكراه، إكراه الملجئ. طيب، فأنت ستحاسب على الإرادة بعواملها اللي ذكرناها، ما بين الصراعات مع القرين الشيطاني والتزيين، وما بين القرين الملائكي اللي له لمات عظيمة جدا، والقلب المفطور على حب الله عز وجل، وانت بتقرر قرار بناء على ما ذكرنا. لو أثر على هذا القرار إكراه، لازم ننظر في هذا الإكراه من باب الرضا والاختيار، تمام؟ انت ممكن جدا لو 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 مثلا 50 شخص قيدوك وجابوا الخمر يضعوه في فمك، معذور او غير معذور؟ لا، لازم تنظر، لازم تقول قلت لك عليه الاختيار، خلاص مفيش اختيار. لكن الرضا انت ممكن تقول جالي الخمر انا مش عايز، بس هم اللي حطوا في بقي، تمام؟ هنا الاختيار انعدم؟ لا، ما انعدمش، لا الاختيار انعدم. الرضا انعدم ولا فسد؟ فسد فقط، فستحاسب. فممكن جدا زي ما في سجن جوانتانامو وغيره بيجبروا، هم طبعا دي السياسة الأمريكية معلومة، الأسير لازم يجيبوا له امرأة جميلة عارية تغريه، وإذا هو استعصم ولم يرضى حقنوه أو أعطوه الأشياء اللي هي تدفع إلى الرغبة الجنسية شديدة جدا. إذا استطاع فرض أنه استطاع وقاوم كل هذا، بيجبروه على أن يربطوه بها وهي عريانة. فإذا تلذذ بذلك، الشيخ ابن عثيمين يقول إذا تلذذ رغما عنه فلا إثم عليه، لأن دي طبيعة خلقها الله سبحانه وتعالى، إن الجسم الرجل الذكر إذا لصق جسم الأنثى شعر بمتعة، فهنا لا فإذا انتصب وكده يعذر فيها. لكن لو هو تمنى ذلك وتسلح بأن هم أجبروه، هنا المشكلة. فالمسائل ليست بسهولة وليست ببساطة أبدا. فالمعتزلة بينكروا أي إرادة للرب تماما، أي خلق للرب عز وجل نهائيا، أنت لا خلق لك ولا إرادة لك، لا الله لا إرادة له ولا خلق له، فالعبد مسؤول مسؤولية كاملة عن فعله. الجبرية العبد غير مسؤول نهائيا عن فعله، المسؤول كاملا هو الله سبحانه وتعالى. فأنت توافق الجبرية في أشياء؟ أجيبه. وتوافق القدرية في أشياء؟ نعم. لكن أهل السنة وسط بين هذا وبين ذاك، يثبتون إرادة الله مع إرادة العبد، وإرادة الله مهيمنة وإرادة العبد تحتها، ولكن له مساحة اختيار يسأل عنها، والله ليس بظلام للعبيد. فشيخ الإسلام وبيتكلم عن الجمال تكلم عن هذا، لأن هذا طبعا جمال حكمة الرب عز وجل في العالم. كل هذا تقديم للكلام اللي عشان يبقى فاهمين كلام شيخ الإسلام بيتكلم بناء على إيه. فالقدرية والجبرية أسوأ طائفتين وأسوأ فرقتين وأسوأ بدعتين. وهل في معتزلة الآن؟ الشيعة كلهم معتزلة، الشيعة كلهم حتى الشيعة غير الكفار، ما الشيعة كفار إلا الشيعة ليه؟ والزادية من أفسق الناس وأضل الناس وأقرب الناس إلى الشيعة الكفرية وليس أقرب إلى السنة بحال أبدا. وزيد ده اللي هم زيد نفسه كان معتزليا وكان يعني خارجيا ويؤمن بفكر المعتزلة تمام. نعم. لا الشوكاني كان في البداية في الأول عنده تشيع نعم، لكن الحمد لله ولذا في السيل الجرار ستجد أشياء، لكن في نيل الأوتار ستجد أهل السنة تماما. نيل الأوتار كتاب عظيم جدا من كتب الشوكاني. طيب فأولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل. من هؤلاء اللي هم مين أنا بقى؟ طيب وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهى الجبري. فالجبري عندهم ان ده عبث، انك تقول اقيموا الصلاة لا تقربوا الزنا ده عبث. عبث عندهم، ما فيش قدرة دينية، ما فيش ارادة شرعية. عند الجبرية لا توجد ارادة شرعية، عند القدرية لا توجد ارادة ايش كونية. فسبحان الله، فيريد الله بكم اليسر. الجبري يسمع يضحك، الجبر يسمع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يضحك، يقول لك هو اللي بيريد اليسر ولا بيريد ليش، هو يريد اليسر ويريد العسر. ولذا لما واحد يقول لك انا والله ما لا اخاف على بناتي من الناس، انا اخاف على بناتي منه هو. فاللي لغوا القدره الدينيه والاراده الشرعيه هم الجبريه، واللي لغوا القدره الكونيه والاراده الكونيه هم من المعتزله. فقال فاولئك نفوا القدره الكونيه التي بها يكون الفعل، وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه. فعندهم الأوامر والنواهي عبث، وهذا من أصول تفرقهم في مسألة تكليف ما لا يطاق. مسألة تكليف ما لا يطاق استفاضوا فيها، وابن تيمية وابن القيم خد بالك اضطروا للرد، فلازم يرد لأن الكتاب الغير مكلف يعني الطفل يدخل الجنة عشان ايه وعمل ايه يدخل الجنة عند ناس، لماذا يدخل الطفل الجنة؟ طب لماذا الحيوان، هو الحيوان عمل لك ايه عشان انت تمسك الدجاجة تذبحها، وبعد ما تذبحها اديك انت ذبحتها خالصة تسلخها وتنتفرشها، وبعدين تحطها في مية مغلية، وبعدين تطلعها في مية المغلية وتقطعها حتت، وبعدين تقليها كمان، وبعدين تأكلها وتقطعها، عملت لك ايه ذنبها ايه؟ يتكلم ايوه فيتكلموا بثور الامور دي يتكلموا فيها. فطبعا مين هيرد غير ابن تيميه وابن القيم، هم دول العمالقه بتوعنا، هم دول والامام ابن تيميه لم يسبق له لم يلحق به مثله ابدا، وكل الائمه المجددون بعده ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجرد ثمره لشيخ الاسلام رحمه الله. فبيتكلموا في قضايا الشيطان هو الذي يسوقها على السنتين. ليه يعذب الحيوان؟ ليه الحيوان يقطع؟ ليه الأسد يقعد يفترس غزلان والغزلان يفترس الأسد؟ أشياء عجيبة جدا يعني يتكلمون فيها. فلازم كان الشيخ الإسلام يبين حكمة الرب، أو يحاول بيان حكمة الرب عز وجل في وجود مسخرات الله عز وجل أراد لها أن تقطع وأن تؤكل وأن تسلق وأن كذا وأن 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 وأن، وأن الإنسان يمشي يأخذ الإبل ويذبح الإبل، والرسول صلى الله عليه وسلم يذبح 100 من الإبل في عرف في الحج. هذه كلها مسائل ربنا يخلق ما يشاء بحكمة بالغة. فأنكروا أشياء كثيرة جدا. فهذا من أصول في مسألة تكليف ما لا يطاق. هل الله يكلف العبد بما لا يطيق أو لا يكلفه ما؟ الصحيح طبعا ده للسنة، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فلا يكلف الشخص أن يطير بلا أداة، أو يغوص في أعماق البحر بلا أداة، لكن ممكن أنت تطير في الجو بأداة، وممكن تغوص تحت البحر بأداة أيضا بجهاز تنفس ولا بغواصة ولا شيء. لكن هل يكلف الله العبد ما لا يطيق؟ عند هؤلاء أنه يكلفه ما لا يطيق، وعند هؤلاء لا يكلفه أصلا. نعوذ بالله. فمن المعلوم من شروط التكليف أن يكون الفعل مقدورا عليه، أي أن يكون الفعل ممكنا داخلا تحت قدرة المكلف، تحت قدرة المكلف. يبقى المكلف لابد أن يكون له إيش؟ قدرة. والمراد بالإمكان والقدرة هنا أن يتمكن المكلف من الإتيان بالفعل من غير مضرة تلحقه، ودليل ذلك قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. والله جل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يبقى التكليف بالمستطاع. وفيه صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمتقرر عند أهل السنة أن الله لا يكلف عباده إلا بما يطيقون. وأما مسألة التكليف بما لا يطاق فإنها مسألة كلامية منطقية فلسفية غربية على العلماء الربانيين. فهذا مما أدخله المتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، ولا عبرة بما قالوا فيها، ولا خير في عقل لا يهتدي بنور الشرع. لأن القاعدة اللي هم أسسوها ابن تيمية وابن القيم وغيره إن لابد من نقل صحيح وعقل صريح. النقل الصحيح القرآن كله نقل صحيح، والسنة فيها المقبول والمردود، فالعبرة بالمقبول لو يشمل الصحيح والحسن. فلابد من نقل صحيح ولابد من عقل صريح. دلالة العلامة على العقل الصريح طاعة النقل الصحيح، اتباع النقل الصحيح. لأن أول ما العقل مهما كان معاملاته ومدرجة ذكائه، لأن طبعا في الكفار في أذكياء ذكاء رهيب جدا، ولم يكن دليل مغير غبيا ولا كان أبو جهل غبيا، لكن كانوا أذكياء ولكن ضلوا ضلال مبين. فالعقل الصريح علمته أن يطيع النقل الصحيح، فإذا خرج عن النقل الصحيح تحول إلى هوى. العقل الصريح حول الهوى خلاص. وإذا إبليس أول ما أنا نار وهو طين، خلقتني من دنيا وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ كيف تأمرني يعني أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لا احتنكن ذريته إلا قليلا. فهنا عقل إبليس تحول إلى هوى. ولا نقصد هوى يعني هواء، لأن هوى بالألف المقصورة، هوى يعني شهوة شهوة. فهنا تحول إلى الهوى فرأيت من اتخذ إلى هوى هوى. فكل من اتخذ إلى هوى هوى فإمامه إبليس، إمامه إبليس على طول، إمامه إبليس. فالعقول المعتزلية والعقول الأشعرية هي ليست عقولا صريحة، لأن علامة العقل الصريح اتباع النقل الصحيح. علامة العقل الصريح اتباع النقل الصحيح هي هذا. فهنا المعتزلة والأشاعرة لا عبرة بما قالوا، ولا خير في عقل لا يهتدي بنور الشرع، لأن العقل يتحول إليه إلى هوى. فالحق الحقيق بالقبول هو مذهب السلف الصالح، وعليه تدل أدلة الشريعة، وهو المتوافق مع أصولها ومقاصدها، هو أن الله لا يكلف العبد إلا بما يطيق. والطاقة هي الاستطاعة، والخلاف بين الطوائف قائم حول تحديد المقصود بما لا يطاق، هل هو الممتنع عادة أم المستحيل كالجمع بين الضد، أو هو كتكليف الكافر وهو لا يؤمن. وشيخ الإسلام يبين أن الخلاف ناتج عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين بالنزاع، الأول ما يرجع إلى الفعل المأمور به، وهذا ما يتعلق بالقضاء والقدر. أنتم عارفين القضاء غير القدر، القضاء ثلاث مراحل والقدر أربعة. ما هو العلم والكتابة والمشيئة ثم الخلق. الخلق إذا دخل يبقى القدر هنا على طول. فنزول عيسى بن مريم قضاء ولا قدر؟ قضاء. قضاء. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قدر. فالشيء الذي مقضي ولم يحدث هو قضاء، ولكنه سيحدث حتما. ولذا لو ذكرت بأنه قدر أنت تقصد أنه حتميا سيحدث، لأن الله لا يخلف وعده أبدا، ومن أصدق من الله قيلا. فنزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، خروج الدجال في آخر الزمان، خروج يأجوج ومأجوج، هذا كله قضاء وليس قدرا. لكن حين يحدث هو صار قدرا. وإذا ذكرت أنه قدر فأنت تقصد أنه حتما سيقع. غلط، لأن الله جل قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فدل أن القضاء غير قبل القدر، لأنه قال إذا قضى أمرا فإنما، إذا قبل أن يقول كن هو في محل القضاء، في محل القضاء ولا في ليس في محل القدر. قال وما يرجع إلى جواز الأمر، وهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر والنهي. فالأمر من الله سبحانه وتعالى، الأمر مثلا بالصلاة يشمل فقط المكلف، لكنه لا يتناول المجنون ولا يتناول بالوجوب الطفل الصغير المميز، ولكن يتناوله بالاستحباب ولا يتناوله بالوجوب، وهكذا وهكذا.
لما الإسلام يريد أن يؤصل المذهب اللي استطاع عند أهل السنة.
أما هو اللي استطاع، لأن ربنا اللي ذكره سبحانه عز وجل. قال: والذين خلطوا بين هذين القسمين وقعوا في المحذور، مثل قياس بعضهم أمر الله الكافر بالإيمان ما علمي تعالى أنه لا يفعل. فيقول لك لماذا يأمر الله أبا جهل أو أبا لهب بالإيمان وهو يعلم أنه لن يؤمن؟ هذه لماذا غلط شديد جدا منهم، لأن هذا عدم تفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وقال كمسألة العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه، فهو يقول كأنه أمر الأعمى بأن ينظر إلى لون شيء، وهذا طبعا اتهام للرب عز وجل بعدم الحكمة. وجعلهم القسمين قسما واحدا، وأنه تكليف بما لا يطاق، فهذا جمع مخالف لما يعلم بالاضطرار من الفرق بينهما، وهذا هو مسار الأمر بين القدرية والجبرية. نعم، طبعا شيخ الإسلام ذكر الكلام ده بالتفصيل اللي يريد يرجع في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول. قال: وانقسموا إلى قدرية مجوسية. لماذا سمي القدرية بالمجوسية؟ لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، والسبب الثاني هم جعلوا أن الإنسان خالق مع الرب عز وجل. إلى قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي، تثبت الإرادة الشرعية وتنفي القضاء والقدر. ما فيش قضاء وقدر عند المعتزلة، ربنا لا قدر ولا كتب ولا شاء ولا خلق. طيب، فيثبتون الأمر والنهي ولا يثبتون القضاء والقدر. وإلى جبرية، والجبرية اسمهم قدرية أيضا، قدرية مشركية شر منهم، تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي. شيخ الإسلام مرة يقول شر منهم، ومرة يقول إن القدرية شر من الجبرية، والحقيقة دول شر في ناحية. فأنا كما ذكرت لك في موضع فساد العالم الجبرية أشر، تمام، في مسائل العقيدة القدرية أشر. قال: تصدق بالأمر لكن ترى ذلك تناقضا. يعني ربنا عندهم متناقض، يؤمر العبد بالصلاة ولا يمكنه من الصلاة، يؤمر إبليس بالسجود ولا يمكنه من السجود. فهنا اتهام للرب ليس فقط بانعدام الحكمة، ده بالاضطراب والظلم. اتهام ربنا بالظلم، ان ربنا يأمر العبد ولا يمكنه من الفعل، يبقى ظلمه. وليس ربك بظلام، وما ربك بظلام للعبيد. قال: ترى أن الأمر الإلهي هو تناقض مخالف للحق والحكمة، فربنا ليس عنده حق ولا حكمة، أعوذ بالله. وهذا شأن عامة الجبرية، شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل. تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا، وفريقا بالعكس، فاعتقدوا تناقضهما فصاروا متحيرين معرضين. يعني فريق يسمع الجبرية يقول ما هذا الكلام، يسمع القدرية يقول ما هذا الكلام، فصاروا في حيرة. أهل السنة ليسوا في حيرة، فصاروا معرضين عن التصديق بهما جميعا، ومتناقضين مع هذا تارة ومع هذا تارة. وهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات، ومسائل الإرادة والعبادات، كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام. السماع الصوتي، هل ربنا له صوت يسمع أو لا؟ طبعا لا أحد. هل الأشعار يثبت الصوت للرب؟ لا يمكن. والمعتزلة يثبتون الصوت للرب. وإذا حديث إن الملائكة حين تسمع صوت الله كأنه سلسلة على صفوان، والملائكة تخر خضعانا، هذا عند الأشعار يضحكوا من هذا الحديث. وهنا يلزمه الضحك من قول الله جل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلي الكبير. يلزمهم السخرية من هذه الآية، صح؟ لكن هم قال لك لا، ده هو جبريل هو اللي بيبلغ، ولا في صوت ولا الرب له صوت ولا شيء خالص. فمسألة السماع الصوت، هل ربنا له صوت يسمع أو لا؟ والصوت مصرح به، لأن في حديث صحيح مسلم ينادي آدم بصوت، والنداء يقتضي إيش الصوت، لأن لما نادى آدم وحواء ناداهما بإيش؟ وإذ نادى ربك موسى. ومسألة الكلام، طبعا مسألة الكلام القدرية لا يثبتها نهائيا. ومسائل الصفات ينكرها كل المعتزلة، وكلام الله تعالى وغير ذلك من المسائل. وأصل هذا كله هو العدل بين بالتسوية بين المتماثلين. فإن الله يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن ليقوم الناس، هذا تكليف للناس، تمام. عند الجبرية ليقوم الناس مجبرين بالقسط، عند القدرية ليقوم الناس من أنفسهم وبدافع من أنفسهم وليس هناك دخل لله بالقسط. أهل السنة قالوا ليقوم الناس بعون الله وبأمر الله وبفضل الله وبتوفيق الله بالقسط. قال وقد بسطنا القول في ذلك في موضع آخر اللي هو درء، وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله في غير موضع، سواء في درء تعارض النقل والعقل أو في مجموع الفتاوى. والعدل الحقيقي قد يكون متعذرا أو متعسرا، إما علمه وإما العمل به، يعني ليس متعذرا على الله لكن متعذر على الناس، إما علم الحق وإما العمل به. ونحن قد يتعذر على العمل بأشياء، قد يعني يتعذر على العاجز أن يقوم في الصلاة، صح، يتعذر على المريض أن يصوم في رمضان، فده تعذر الفعل. ولكن تعذر العلم هذا على الجهال أو عاز على المسائل المشكلة التي لابد من الرجوع إلى الراسخين في العلم. قال وأما العمل به، وإما العمل به، فإما في العلم أو العمل به، لكن التماثل من كل وجه غير متمكن أو غير معلوم، فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه. الإنسان إذا لم يصل فإنه يتحرى ما استطاع، وهي الطريقة المثلى. ولذا قال سبحانه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم أعقب بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها. فنحن نوفي الكيل والميزان في البيوع وفي الكلام وفي التعامل، ولكن على قدر وسعنا، على قدر وسعنا. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المقصود في حق موجود وفي حق مقصود. الموجود اللي هو قدر معين، أما المقصود الكمال. قال والحق المقصود والمأمور به المحبوب الذي يقابله المنهي عنه المبغوض، ثلاثة أقسام. فإن في الحق المقصود إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه، وهذا يؤمر به، كل ما أمر الله به فهو مصلحة وخير وحق، وإما ترجحت فيه المفسدة المكروهة فهذا ينهى عنه، كما نهى عن شرب الخمر أو عن الزنا لفساد الإنسان. وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا ينهى عنه، وهذا في المباحات، ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض، بل هذا عفو في المسائل المباحة، يعني أكل مثلا الجوافة لا نقول مستحب ولا نقول مكروه، صح، ولكن نقول هو مباح، ممكن نحوله إلى مستحب بالنية فقط، أن الواحد يأكله بنية شكر الله والتمتع بنعم الله والتقوي على طاعة الله، نعم، لكن الشيء نفسه في ذاته هو مباح. الصلاة في ذاتها واجبة، صلاة الفريضة في ذاتها واجبة، النوافل في ذاتها مستحب، لكن الجري على البحر أو يعني لعب الرياضة لا نقول هو مستحب لذاته ولا واجب لذاته، ولا نقول هو مكروه ولا محرم لذاته، بل مستحب للنية التي تصحبه فقط. أما الرياضة بدون نية لا يمكن تكون محبوبة لله أبدا. قال وما دون هذا، إن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده، فقيل هو موجود وقيل بل هو يقدر في الفعل لا وجود له، بل لابد من الرجحان، كما قيل مثل ذلك في تكافؤ الأدلة، في أمور تتكافأ فيها الأدلة، فلما تتكافأ فيها الأدلة يتنازع فيها العلماء ويقولون، يعني مثلا هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الأدلة متكافئة. وسترى من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ومن يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ومن يقول لابد من إضافة علة أنه إذا مسه بشهوة ينتقد وضوءه، وإذا مسه بغير شهوة لا ينتقد وضوءه، ويجي الشوكان يقول لا، إذا مسه قاصدا ينتقد وضوءه، وإذا مسه بغير قصد لا ينتقد وضوءه، لتكافؤ إيش؟ الأدلة. طب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، نتغدى، يلا عم. عيد الكيال كويس جدا في أصول الفقه، ما فيش عنده مخالفات، لكن طبعا ليس من ال